عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا جزء من حديث، لأن الحديث فيه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا أمر الصيام تقدم، وما يتعلق بالقيام في بعض روايات أبي هريرة: ولم يعزم علينا. من قام ومن هنا عامة ومضمن معنى الشرط إيمانا واحتسابا. قام رمضان بأي شيء يقوم؟ طول رمضان قائم على قدميه؟ لا، المراد بهذا القيام في الإيه؟ في الصلاة. والصلاة في رمضان مختصة بالليل، كما أن الصوم في رمضان مختص بالنهار، وكذلك قيام رمضان ليس بفريضة ولا بواجب، ولكنه سنة وآكد من سنة الاعتكاف، لأن قيام رمضان وما يسمى التراويح في الآونة الأخيرة أصبح شعار الأمة في صيامها، ولهذا لا ينبغي تعطيل المساجد من قيام الليل في رمضان، سواء سمينا ذلك قياما كما هو الاسم الشرعي الأساسي أو سميناه تراويح. واسم التراويح طارئ عليه، لأنهم كانوا يصلون ويطيلون القيام إلى الحد الذي يتعبون، فيجلسون بين كل تسليمتين يستريحون، فسميت تراويح، يعني بدل استراحات تراويح، بين كل صلاة وصلاة أو بين كل ركعتين وركعتين. وقيام رمضان من حيث هو جاء في عموم قيام الليل طيلة السنة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل الأول، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى أو قام النصف الثاني. فأقل درجات قيام الليل مطلقا أن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، ثم ما زاد بعد ذلك فهو نافلة وزيادة. والمتعين أو المعروف باختصاص رمضان هو ما جاء وأوردناه في أول الشهر على ما ينبغي للإنسان أن يصليه، من أنه بدأ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى ليلة 23، وشعر بعض الناس الباقين في المسجد بصلاته فصلوا معه. في الليلة التي بعدها علم بعض الناس فاجتمعوا فصلى رسول الله فصلوا بصلاته أيضا. في الليلة الثالثة عم الخبر المدينة، ولما صلوا العشاء لم يرجع ولا واحد إلى بيته، جلسوا ينتظرون. فنظر صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج يصلي كالعادة، فإذا بالمسجد مليء بالناس، فقال: يا عائشة، ما بال الناس جلوس؟ ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى، ولكنهم تسامعوا بمن صلى خلفك فهم ينتظرونك تخرج تصلي فيصلون بصلاتك. فقال: اطلع عنا حصيرتي. ولم يخرج تلك الليلة، وانتظروا وحسبوا الباب بحسباء المسجد فلم يخرج إليهم حتى الصباح. لما خرج لصلاة الصبح قال والله ما خفي علي صنيعكم البارحة وما بت بحمد الله غافلا ولكني كرهت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزون. فهذا من رحمته بالأمة كما جاء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا. فهنا بعد ذلك انتهى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم والناس كل يصلي لنفسه على حديث أبي هريرة من قام رمضان من قام بقدر استطاعته وليس هناك تحديد عدد ولا نوعية ولا توحيد إمامة. ومضى عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكان مشغولا في قمع أهل الردة وفي تثبيت الدعوة وفي جمع الزكاة إلى غير ذلك ولم تطل مدته سنتان فقط ولم يحدث جديدا. لكن ثبت في عهده أنهم كانوا يصلون الليل في رمضان ويطيلون القيام لأنفسهم حتى يتوكؤون على العصي ويرجعون من المسجد إلى البيوت يتعجلون الخدم بالسحور خشية الفلاح يعني الفجر. ثم جاء عهد عمر رضي الله تعالى عنه فرأى الناس يصلون أوزاع جماعات يتتبع العوام من عنده قرآن حافظ وحسن الصوت يتبعون حسن الصوت يصلون خلفه. فلما رآهم أوزاعا متفرقين وهذه ليست بصورة المسلمين، الإسلام جاء يجمع الناس ويوحدهم وهذا تفرقوا فرق أوزاع، قال أرى أني لو جمعتهم على إمام واحد لكان خيرا. وفعلا جمعهم على أبي بن كعب وصاروا جماعة واحدة ومعه شخص آخر إمامان يتناوبان وجعل إماما خاصا للنساء أعجل منهما كي يرجع النسوة إلى بيوتهن بسرعة. ثم أمره أو جمع القراء واستمع إليهم فمن كان سريع القراءة أمره أن يقرأ في الركعة بثلاثين آية ومن كان بطيئا أمره أن يقرأ بعشرين آية ومن كان متوسطا أمره أن يقرأ بخمس وعشرين آية وأمره أن يصلي عشرين ركعة ويوتر لهم فيكون الجميع واحد وعشرين ركعة إحدى وعشرين ركعة. واستمر الأمر على ذلك باتفاق الصحابة الموجودين بما فيهم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. فيكون هذه الصورة التي أوجدها عمر باتفاق الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهما وبمشهد وإقرار وموافقة من بقية الصحابة الموجودين بالمدينة. واستمر الأمر على ذلك إلى أن جاء زمن عمر بن عبد العزيز بعد 100 سنة زيد فيها 16 ركعة لأن أهل مكة كانوا يصلون أيضا 20 ولكن أهل مكة في الترويحة في الجلسة كانوا يطولون الجلسة فكان يقوم النشيط منهم ويطوف بالكعبة سبعة ويصلي ركعتين سنة الطواف. فرأى أهل المدينة المنافسة وليس عندهم كعبة يطوفون بها فاستبدلوا بدل الطواف ركعتين بدل سنة الصواب ركعتين. فهذه في كل ترويحة 4 ركعات. وإذا كانت 20 ركعة في كل ترويحة 4 ترويحات 4 ركعات، 20 على 4 فيها 5، 1 2 3 4 5. الفجوات والاستراحات بين 5 ترويحات 4 1 2 3 4. فقالوا إذن أهل مكة فازوا بالطواف وركعتي الطواف، نعدل أو نعادي الطواف بركعتين وسنة الطواف بركعتين في 4، يصير ايش 4 × 4 = 16، أضافوها إلى 20 وصارت كم؟ 36 ركعة. واستمرت على ذلك إلى القرن الخامس الهجري. جاء عهد الفاطميين أو تغيرت الدعوة ولا كذا، جاء في القرن 7، وجاء الإمام أبو زهرة من أئمة الحديث وتولى الإمام في هذا المسجد النبوي الشريف، فأراد أن يعيد ما أبطله بعض الناس في السياسة وألغى 16 وقال تبقى المدينة على مكة 20 و20 فقط، فأراد أن يعيدها. لكن لعدم المخالفة وليبقى الاتفاق أيضا، جعل 20 في أول الليل زي أهل مكة على ما هي عليه، وجاء بال16 وجعلها في آخر الليل باسم القيام، وأصبحت التراويح في أول الليل 20 ركعة والقيام في آخر الليل كان 16. إلى أن جاءت هذه الحكومة السعودية فألغت من 16 6 وجعلتها 10 تخفيفا على الناس أو موافقة وتعميما في عموم المملكة توحيدا للعمل، واستمرت حتى الآن بحمد الله 20 ركعة في أول الليل و10 ركعات في آخره. عمر رضي الله تعالى عنه لما جمعهم على إمام واحد بعد ليلة وليلتين جاء إلى المسجد ونظر فإذا الناس في جماعة واحدة، فقال نعمة البدعة والتي تنامون عنها خير منها، أي صلاة المرء في بيته في جوف الليل خير من حضور تلك الجماعة، لأنه يؤنس أهله ويجب البركة لبيته، وهناك رحمات تتنزل في البيت وتكون بعيدة عن الرياء ولا عن السمعة ولا ولا إلى آخره. يهمنا الكيفية والصورة. ثم أجمع العلماء أن من أتى من قام رمضان بركعتين 4 6 10 20 40 فليس في ذلك حد محدود ممنوع، ولكن يكون عمله في شخصه لا يعترض على غيره ولا يدعو غيره لما يراه لنفسه. لأننا وجدنا بعض الناس أخيرا يلومون على هذا العمل ويعيبونه ويقولون 8 ركعات لا يزيد عليها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات. ولكنها رضي الله تعالى عنها تقول يصلي ركعتين فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يقرأ في الركعة البقرة وآل عمران والنساء ثم يركع نحوا من ذلك ثم يرفع نحوا من ذلك ثم يسجد نحوا من ذلك، وهكذا الركعة الواحدة. والذين يقولون لا نزيد عن 8 ما يقرأون حتى سورة تبارك في الركعة التي هي 30 آية كما قال عمر للسريع أن يقرأ بها. فكيف نوفق بين ذلك؟ إن قلتم لا يزيد عن الثمان خلوها من نوعية تلك الثمان. إذا صليتم على تلك الكيفية يكفي أربع، لا أن تتركوا كذلك أيضا تداوموا على ذلك رمضان وغير رمضان، لا أن تتركوا كل ذلك طيلة العام وتأتون إلى رمضان وتكون ثمان. من أي النوعيات؟ ثمانية تقليد؟ ثمانية شكليا؟ لا، يجب أن تكون ثمان مثل الثمان على الجانب الأول، وهذا غير موجود. إذن عمر رضي الله تعالى عنه كما يقولون هو يعلم الثمان، ويعلم بأن الرسول صلى في بعض الليالي ثمان وبعضها أكثر وبعضها زاد عليه، لأن في بعض الليالي صلى إلى نصف الليل وبعد إلى ثلث الليل، وبعضها صلى إلى نصف الليل، وبعدها صلى إلى ثلثي الليل، حتى قيل له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا فلن جل للثلثين. قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. فهنا الآن الصورة الموجودة على ما هي عليه للجميع، فإذا قصرت بإنسان همته أو نشاطه أو لعذر ما، هذا أمر شخصي ولا ينبغي أن يجعل مقياسا للآخرين، ولا أن يعترض إنسان على يقول هذه بدعة عمر، يعوذ بالله، بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، لأن البدعة في اللغة هي الابتداء والابتكار على غير مثال سابق، على حد قوله سبحانه بديع السماوات والأرض، يعني ابتدع خلقتها وهيئتها. هذا الجرم العظيم الذي لا يحده النظر يحيط بالعالم كالقبة، ما أي مثال كان قبل هذا؟ ما في مثال له قبل هذا. إذا لما قال نعمة عرفنا بأنها ممدوحة، لما قال البدعة عرفنا أنها اللغوية. وكيف يقره عمر وعلي وعثمان وجميع الصحابة على شيء مبتدع؟ أنا أقول اللي يقول هذا بدعة عمر يؤدب، لأنه ينسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه ما هو منه براء. عمر كان الشيطان يفر من طريقه ووافق القرآن في عدة مواطن، فهو أبعد الناس عن الابتداع في دين الله. إذن هذا العمل الذي أقره سلف الأمة من شاء أخذ به بحذافيره، ومن شاء أخذ بقدر طاقته، ولكن كما أشرنا لا يدعو لذلك ولا يعيب على ذاك بقدر طاقته وما تيسر له. إذا من قام رمضان بما تيسر له سواء مع الإمام في المسجد أو مع نفسه في بيته أو مع أهله، كل ذلك سواء. وبعض المالكية يقول الذي يكون حافظا ماهرا في القرآن وأراد أن يقوم رمضان في بيته فهو أفضل، ما لم تحصل المساجد من صلاة الجماعة في رمضان، لأن النافلة الوحيدة في الصلوات تصلى جماعة هي التراويح، هي قيام الليل. إذا من قام رمضان، ويأتي هذا القيد إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله، إيمانا بثوابها، إيمانا بسنيتها، واحتسابا. الاحتساب والحساب هو العد، تحتسبها عند الله، تعدها من أعمال الخير التي استودعتها أمانة عند الله، لا أن تكون لنشاط ورياضة وشبعان يبغى يهبطين، ولا عنده مصلحة وجا المسجد عشانها، ولا جاء اتفق مع جماعة ما يبغى يتخلف عنهم، لا. إنما قام رمضان إيمانا بوعد الله، إيمانا بسنة رسول الله، واحتساب عملها وأجرها عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. نجد العلماء رحمهم الله يقفون عند غفر له ماء 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 للعموم، سواء كانت صيغة إجمال أو صيغة موصولة. غفر له الذي تقدم من ذنبه. طيب، الذي تقدم قد تكون فيه كبيرة وقد تكون فيه صغيرة. فنجد البعض يقول غفر له ما تقدم من الصغائر، ونجد الأكثرين يقولون صغائر وكبائر. ونجد الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهم عنه إيش؟ الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بدون أعمال أخرى. إذا يطلق الحديث، وكما قال بعض العلماء أحاديث الوعد والوعيد ينبغي ألا تفسر، تؤخذ على منطوقها، والله تعالى أعلم.
قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
هذه الصورة التي تصفها لنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، كان إذا دخل العشر شد مئزرة وطوى فراشة وأيقظ أهله. مش معنى في العشر؟ طب والعشرين الأولين؟ يقولون كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان، ولكن اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان أكثر من اجتهاده في بقية رمضان. وش السبب في هذا؟ يعدون ذلك إلى أنه اعتكف العشر الأوائل، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم اعتكف العشر الأخير. وبين صلى الله عليه وسلم أنه أول ما اعتكف إنما يترقب ليلة القدر أن توافيه وهو منقطع فيها لله. فلما اعتكف العشر الأوائل في سنة أتي فأخبر بأن الذي ترجوه أمامك، يعني ليس في العشر الأوائل، في السنة الثانية اعتكف العشر الوسطى. ثم أتي فقيل له الذي ترجوه أمامك، فنظر إلى الناس من خبائه وقال: من كان اعتكف معي فليظل في معتكفه فإني معتكف من العشر الأواخر. واعتكف العشر الأواخر وظل على هذا الاعتكاف في العشر الأواخر حتى قبضه الله. حينما تأتي العشر يجدد النشاط ويشتد فيه. أول شيء شد مئزرة. المئزر معروف، الإزار ما يكون من نوخة من السرة إلى أسفل. شد مئزرة، هل معناه اعتزل النساء؟ أو هل معناه أنه شد حزامه كناية عن النشاط؟ يقول: يا فلان شد حيلك، شد حزامك، كما قيل هناك: أوردها سعد وهو مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يورد الإبل والشمل على كتفه وما هم بالي فيها. لا، إيراد الإبل تحتاج إلى شد الحزام وإلى النشاط وإلى التشمير. شمر عن ساعديك يا سعد. فبعضهم يقول شد مئزره كناية عن الحزم والقوة المجددة في العشر الأواخر. وهناك من يقول شد مئزره أي تجنب النساء، مع في وقت النساء، ويرشح لهذا المعنى وطوى فراشه، يعني ما عاد في نوم في الفراش. وأيقظ أهله، إيقاظ الأهل رغبة في الخير. وكان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر ليلة 27 يوقظ أهله ويأمرهن بالاغتسال تهيئا وتأهبا لليلة القدر على أنها في 27. إذا تبين لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهده فيما قبلها. ونحن الآن أيها الإخوة العشر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انتهت. أيحدث الواحد منا أن يجتهد في هذه العشر السنة كلها 333 يوم يحدث فيها عن 10 أيام؟ لو قيل له إن كل ليلة لك 10,000 ريال في 10 ليالي فمن هم؟ يضع على ترفيس أصابع ومد يديه إلى الله. لو قلت على كل لحظ تد علي 10,000 وهذا مش حسوا فيها حسب 10,000 حتروح في الهواء. ولكن ليلة القدر وسيأتي الحديث عنها ومعناه. فإذا كان العشر الأواخر فقط يحصرت فيها ليلة القدر على ما سيأتي، والمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل في غير رمضان حتى تفترت قدماه يأتي إلى العشر الأواخر ويجتهد أكثر مما يكون؟ من فينا قام حتى تفترت قدماه ولا يداه؟ من فينا يحيي الليل كما يحيي صلى الله عليه وسلم؟ من فينا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا؟ من فينا سوى هذا يا جماعة؟ فهو صلى الله عليه وسلم مع ما وعد من المولى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا. يأتي للعشر الأواخر يشد مئزره ويطوي فراشه ويوقد أهله، ونحن طيلة السنة نحل الإزار ونمد الفراش وننام نوم الأهل، ليلهم نهار ونهارهم ليل، وتيجي الفرصة هذه في حياة الإنسان ما ينتهزها. ولكن أقول التوفيق بيد الله، نحن لا نملك إلا أن نتوجه إلى المولى العلي القدير أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يرزقنا خير هذه الأيام المباركة. وإلا الحاجز والكسلان ضيع نفسه، كما جاء في الحديث من حرمها حرم الخير كله. صحيح 10 ليال نحجز عنها. نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الكسل وأن يعطينا القوة والعافية وأن يوفقنا ويسدد خطانا. مهما كان عند الإنسان عمل يقدر يأجله، يقدر يرجئه، يقدر يخففه، يقدر يسنده لغيره ولا يفوت على نفسه هذه الفضيلة. إذا هذا من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وخاصة يا إخوان والله وأخص ثم أخص طلبة العلم أن المفروض فيهم الانقطاع بخلاف طلبة الدنيا. قد يكون مضطر لأن يدير تجارته، مضطر لأن يوالي بضاعته أو كبر موسم دنيا، لكن كل أيضا لا يحرم نفسه، لا يجعل كل همه في تجارته وصناعته وزراعته، بل يعطي نفسه 10 أيام في السنة كلها. وهكذا تبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما كان يكون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
تخبر رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله. هو اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسطى، ولكن ما كررها. اعتكف العشر الأخيرة وداوم عليها حتى توفاه الله. ثم تقول رضي الله تعالى عنها ثم اعتكف أزواجه من بعده. سيأتي أن بعض زوجاته أردنا أن يعتكفن معه ولكن منع ذلك، ثم كنا يعتكفن من بعده. إذن ليس الاعتكاف خاصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا به بل له وللأمة كلها. ولكن كما قيل نقل عن مالك أنه يقول: تأملت في هذا الأمر فما وجدت كثيرا من الصحابة يعتكفون، فنظرت فإذا هو عندي كالوصال. ولكن الذي يهمنا أن الاعتكاف مسنون وسنته باتية ودائمة، لم يعتريها لا نسخ ولا تعطيل. واعتكاف أزواجه رضي الله تعالى عنهن من بعده هذا عمل خير، والمسجد ليس بعيدا عنهن، وسيأتي بيان صحة اعتكاف المرأة في أي مسجد أو مسجد بيتها على ما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى غير ذلك. المهم أنهن اعتكفن من بعده صلى الله عليه وسلم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. متفق عليه.
يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف إذا صلى الغداة دخل معتكفه. وهذا عند العلماء بيان لأول وقت يدخل فيه المعتكف محل اعتكافه. وهنا تقول لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداء، والغداء الصباح. وهنا ينص الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد اعتكافا يوما فأكثر يبدأ زمن اعتكافه من بعد صلاة الصبح. وهذا قول الثوري وسفيان وغيرهما. أما الأئمة الأربعة رحمهم الله فإنهم يقولون إذا كانت مدة الاعتكاف يوما فأكثر ينبغي أن يدخل معتكفه قبل أن تغرب شمس ليلة اليوم الأول. فمثلا تريد أن يعتكف وأول اعتكافه يوم السبت، فإنه يدخل معتكفه يوم الجمعة آخر النهار قبل أن تغرب الشمس لليلة السبت. هذا ما عليه الأئمة الأربعة، ويذكره علماء الحديث والفقهاء وغيرهم. وكيف يجيبون على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح؟ وفرق بين الدخول بعد صلاة الصبح والدخول قبل غروب الشمس. ووجهة نظر الأئمة رحمهم الله أن الليلة تابعة لليوم، فإذا نوى أو أراد أو نذر الاعتكاف يوم السبت فعليه أن يضم الليلة مع النهار، ولا يتأتى ضم الليلة مع النهار إلا إذا دخل المعتكف قبل أن تغرب الشمس بقليل. ويقولون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يفسر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد وليس في بيته، ودخوله معتكفه بعد أن يصلي الغداء تريد المكان الذي حدده للاعتكاف فيه. وكان صلى الله عليه وسلم ينصب له أو يوضع له سرير خلف اسطوانة التوبة ويعتكف ويستريح عليه، وربما ضربت له خيمة على سريره ليستتر به عن الناس. فيكون مراد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بدخوله معتكفا المكان المحدد المخصوص له صلى الله عليه وسلم، لا عموم المسجد. ونعلم جميعا أن الاعتكاف في المسجد ولا اعتكاف إلا في مسجد على خلاف سيأتي للمؤلف أن يشير إليه في الحديث الآتي بعد ذلك. إذن متى يدخل المعتكف معتكفا؟ الحديث عندنا بعد صلاة الغداء، ورأي الأئمة الأربعة باتفاقهم على ذلك أنه قبل غروب الشمس. والجمع بين أقوال الأئمة رحمهم الله لكونهم اتفقوا على ذلك، ولا يمكن أن نلغي اتفاقهم، والحديث مشهور معروف. إذن تخريجهم للحديث بأي صفة؟ قالوا إن المراد بقولها معتكفه أي المكان المعد المخصص له دون عموم المسجد، والله تعالى أعلم. تتمة لحديث عائشة الأول، وهو على رأي من يقول إن الاعتكاف لا حد لأقله، وهذه المسألة لهم فيها أقوال. فهناك من يقول لا اعتكاف أقل من 10 أيام، وهذا مروي عن مالك رحمه الله. وهناك من يقول لا اعتكاف أقل من يوم وليلة، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد. وهناك من يقول لا حد لأقله، ولو نصف ساعة ولو ربع ساعة. وجاء عن هذا قول الشافعي رحمه الله، وإن كان الأفضل عنده ألا يقل عن يوم وليلة على ما سيأتي في اشتراط الصوم وعدم اشتراطه. وجاء عن بعض السلف يقول كنت أدخل المسجد لا لصلاة ولا لشيء ولا أجلس، وإنما للاعتكاف يعني كالمار. وقالوا إن ذلك يشبه الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة مكث في مكان معين، ويجزئ الحاج أن يقف بعرفة ولو ساعة. حتى بالغ البعض وقال ولو مرورا بها من شرقها إلى غربها، وهو يعلم أنها عرفة. والبعض قال ولو لم يعلم. فقالوا إن الوقوف بعرفة هو عبارة عن مكث في مكان معين في زمن محدود. فقالوا كذلك الاعتكاف مكث في مكان لعبادة كعبادة في عرفة، فلا يتقيد بزمن، كما أن يوم الوقوف بعرفة لا يتقيد بزمن. مع أنهم في عرفة يقولون من أمكنه الجمع بين ليل ونهار فترك ذلك فعليه دم، لأنه ترك واجبا مع صحة حجه. لو أن مريضا بالمستشفى وهو محرم بالحج، فأخذ في سيارته ووصلوا به إلى عرفات ثم ردوه إلى المستشفى في وقته، يكون قد أدرك الحج وأدرك الوقوف بعرفة. إذن مدة الاعتكاف يختلفون في أقلها ولا يختلفون في أكثرها، يعتكف شهر شهرين بكيف، لكن أقل ما يكون. فهناك الذين قالوا لا حد لأقله، وسيأتي كما أشرنا عند بحث الصوم يستدلون بقصة عمر رضي الله تعالى عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم كنت نذرت اعتكاف ليلة عند الكعبة في الجاهلية، فقال له صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. قيل كان هذا السؤال في الجعرانة وهم راجعين، فكونه يعتكف ليلة، الليلة ليست يوما كاملا. ويذكر ابن حجر في فتح الباري من يروي يوما، فيقول عمر كان نذر يوما، ومن روى ليلة أراد مع نهارها، ومن روى يوما أراد نهارا مع ليله، ولكن رواية اعتكف يوما يقول إنها شاذة، والمحفوظ نذرت اعتكاف ليلة. فقال الشافعي رحمه الله الليلة ليست يوما كاملا، والليل ليس موضع صيام، فليس الصوم شرطا في الاعتكاف. إذا نحن في مبحث متى يدخل المعتكف معتكفه، فإن كان زمن اعتكافه يوم فيوما فأكثر، فعلى ما تقدم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن يدخل قبل غروب شمس يومها. والحديث محمول على أن المراد بمعتكفه البقعة والمكان الذي كان صلى الله عليه وسلم يخصصه لجلوسه ونومه واعتكافه. هذا الذي أردنا التنبيه عليه، متى يدخل المعتكف معتكفه، سواء كان في يوم وليلة فأكثر، أو كان ساعة أو أقل، والله تعالى أعلم.